السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، الذي جعله الترمذي تحت باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حثيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنهم: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك.
شيخ الترمذي في هذا الحديث ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، وتقدم معنا مرارا، وهو أحد تلاميذ سفيان بن عيينة، وقد صنف ابن أبي عمر بعض الكتب، ومنها كتابه المشهور المسند. وأصل الكتاب مفقود، ولكن زوائده استلها الحافظ بن حجر وغيره فجعلوها ببعض المصنفات. فالحافظ بن حجر له كتاب المطالب العالية، أودع فيه زوائد مسند بن أبي عمر هذا على الكتب الستة. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان ابن عيينة، وسفيان يرويه عن هشام ابن عروة، وكلاهما سفيان بن عيينة وهشام بن عروة من الثقات الأثبات، وتقدم معنا مرارا. وشيخ هشام في هذا الحديث، أو الهشام يروي هذا الحديث عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام القرشية الأسدية المدنية، هي من الثقات الذين روى لها أصحاب الكتب الستة. وكما قلت هي زوجة هشام بن عروة، ولكنها أكبر سنا منه. يقول هشام: كانت أكبر مني 13 سنة. وهذا دليل على أنه ليس بصحيح ما تعرف عليه الناس أن الرجل لا يأخذ إلا واحدة أصغر سنا منه. وهذه المسألة من المسائل الاجتماعية التي يمكن أن تكون مرتبطة بقضية التعدد، تعدد الزوجات، لأن بعضهم لا يريد إلا واحدة أصغر منه حتى لا يأخذ زوجة أخرى. وأما الناس في تلك العصور فكان هذا أمرا طبيعيا عندهم. فاطمة بنت المنذر تروي هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، والظاهر أنها جدتها، لأن أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة للزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وفاطمة كما قلت هي بنت المنذر ابن الزبير. طيب جيد. أسماء رضي الله تعالى عنها تذكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقد تكون أسماء هي السائلة وقد تكون غيرها، وربما جاء في بعض طرق الحديث أنها هي السائلة، ولكن هذا يحتاج إلى طول تتبع. تقول: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، مما لا شك فيه أن الحيض يعتري النساء، وأن من المتوقع أن الدم يصيب المرأة إذا اعترتها هذه الدورة التي تعتريها كل شهر، ولم يكن للنساء في ذلك الوقت ما يسمى بالحفاضات التي تستخدمها النساء في هذا العصر، فربما استخدمت المرأة القماش، وربما كان الدم كثيرا فيسيل الدم على الثياب من وراء القماش. فما حكم هذا الدم الذي يصيب هذه الثياب؟ جرت عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والصحابيات أنهم إذا اعتراهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتريهم، فهذا من ذلك. فلما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. هذا في رواية الترمذي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتيه أي حكيه، فالحت هو الحك، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية ابن خزيمة في صحيحه لهذا الحديث، والمقصود بذلك إزالة عين ذلك الدم بطريق الحك. قوله صلى الله عليه وسلم ثم قرصيه أي تدلك موضع ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب من ذلك الدم، وهذا القرص يكون باستخدام الماء وبترطيبه، يعني بترطيب ذلك الثوب. وقد فسر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالعصر، ولكن الصواب أن القرص غير العصر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قوله ثم رشيه هذا لم يأتي إلا في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، وأما بقية الرواة فإنهم يذكرون النضح بدل الرش، وهذا من التعبير بالمعنى. فسفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه عبر بمعنى ما فهم، ففهم أن المقصود بالنضح الرش، فروى الحديث بالمعنى. وأما بقية الرواة فإنهم يذكرون النضح، ومن جملتهم الإمام مالك وحماد بن زيد وغيرهم خلق كثير، كلهم من رووا هذا الحديث يذكرون النضح، وهذا دليل على أنه ينبغي التحقق قبل التفقه، ينبغي التحقق من ألفاظ الأحاديث، وبخاصة إذا كان اللفظ من الألفاظ المشتركة التي يكون لها أكثر من معنى، وربما إن بنى على كل معنى ما دلالة فقهية معينة. ويتبين هذا بالنظر في مقدار اتفاق الرواة واختلافهم، فإذا كان مثل ما معنا في هذا الحديث لم يذكر الرش إلا سفيان بن عيينة، تأكد لدينا أن سفيان روى هذا الحديث بالمعنى، وما دام باقي الرواة كلهم اتفقوا على ذكر النضح فهذا دليل على أن هذا هو اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يختلفوا فيه. ومن جملة ذلك رواية الصحيحين، ففيها ثم تنضحه بالماء، يقول الخطابي أي تغسله. ولاحظوا أن الفرق ها هنا وارد،
بين الرش وبين الغسل، فالغسل أعظم من الرش. لكن قال القرطبي المراد به الرش، ولعل القرطبي ذهب إلى رواية سفيان بن عيينة يقول: لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء. إذن هو رأى أن القرص بالماء يلزم معه العصر، وأن هذا أعظم مما ذكرناه قبل قليل، وهو أن يكون ترطيب للموضع ودلك برؤوس الأصابع. فبعضهم فهم أن القرص بالماء هو الغسل، وأن ما بعد ذلك هو الرش، ولهم في ذلك فقه معين. يقول: لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب، يعني للنواحي الأخرى التي شكت من وصول الدم أو غسالة النجاسة إليها أو لا. يقول الحافظ بن حجر: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. يعني حينما يقال حتيه يعني حتي الدم، ثم قرصيه يعني قرصي الثوب، فهنا حصل فيه اختلاف في الضمائر، ولكن يبدو أنه سائغ في اللغة إذا كان التعبير فيه شيء من التجوز والتشابه في الموضعين كليهما، بحكم أن الكلام على أحدهما يتضمن الكلام على الآخر. فهي إذا حتت الدم فإن هذا يعني أنها أزالت من الثوب أثر ذلك الدم، وإذا قرصت الثوب فإنها بطبيعة الحال تكون تريد إبعاد أثر الدم من ذلك الثوب. قال الحافظ بن حجر: ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا. هذا مناقشة منه لكلام القرطبي، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، يعني لم يطهر بذلك الرش. فالأحسن ما قاله الخطابي، هذا ترجيح من الحافظ رحمه الله لكلام الخطابي بتفسيره للرش أو للنضح بالغسل. ومما لا شك فيه أن النضح يأتي في اللغة بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش. يقول ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينه، يشير إلى ما رواه مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم عن جبينه، يعني يغسل الدم عن جبينه. والحديث في الصحيحين لكن بلفظ: وهو يمسح الدم عن وجهه. وأما الرواية التي ذكرتها فهي أحد ألفاظ مسلم. يقول السيوطي في شرحه لهذا الحديث: ينضح الدم بكسر الضاد، أي يغسله ويزيله. ويقول الطحاوي: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل، لأن النضح قد يسمى غسلا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها، يعني يضرب البحر بجانبها، لكن سند هذا الحديث ضعيف، ويغني عن حديث ابن مسعود الذي تقدم سواء برواية مسلم أو بأصل الحديث وهو مخرج في الصحيحين. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فالحديث أخرجه عدد من الأئمة، من جملتهم الإمام أحمد، وابن خزيمة، وكلاهما روياه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة، وأخرجه كذلك الإمام الشافعي في المسند وفي الأم، والطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة، ومسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم كثير، كلهم رووه من طرق عن هشام ابن عروة، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة، ومن طريق الإمام مالك رواه الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم، وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم. وقد وقع في رواية الموطأ برواية يحيى الليثي، وكذلك أيضا في رواية القعنبي أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر، يعني بزيادة عن أبيه، وهذه الزيادة وهم كما نبه على ذلك الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وللحديث طريق أخرى غير طريق هشام بن عروة، فقد رواه محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن فاطمة بنت المنذر، يعني متابعا لهشام بن عروة. ورواية محمد بن إسحاق أخرجها الدارمي وأبو داود وابن خزيمة والطبراني والبيهقي. ذكر الترمذي رحمه الله في هذا الباب شاهدين لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها. الشاهد الأول حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والبيهقي، كلهم من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. وابن لهيعة رحمه الله معروف بالضعف، وهذا الحديث مما رواه عنه عبد الله بن وهب وروايته عند ابن المنذر وعند البيهقي. وعبد الله بن وهب روايته عن ابن لهيعة أحسن من رواية غيره، هناك عبادلة أربعة وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي، هؤلاء الأربعة روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من غيرهم، لأن ابن لهيعة حصل له تغير واختلاط ودخلت المناكير في رواياته، فرواية هؤلاء عنه قبل أن يحصل له ذلك الاختلاط، ولكن هو في تلك الحال كان ضعيفا. إلا أن هناك بعض من يجتهد في هذه المسألة مثل شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، ويصحح رواية العبادلة عن ابن لهيعة، ولذلك الشيخ الألباني صحح هذا الحديث بينما ضعفه أئمة آخرون. يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فأما ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، يقول ابن رجب: فابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات، وقد اضطرب في إسناده، فرواه تارة كذلك وتارة رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة، وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا، وهذا يدل على أنه لم يحفظه. وفعلا رواية ابن لهيعة الأخرى أخرجها الإمام أحمد من طريق موسى بن داود الضبي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن جعفر، والرواية التي ذكرناها قبل قليل عند الإمام أحمد من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، فهذا دليل على أن ابن لهيعة لم يحفظه، فمرة يقول عن يزيد بن حبيب ومرة يقول عن عبيد الله بن أبي جعفر. وقد يقول قائل لا يستبعد أن يكون لابن لهيعة في هذا الحديث أكثر من شيخ، ولكن هذا يفترض في الثقات الأثبات المكثرين من الرواية. وأما مثل ابن لهيعة في ضعفه فإنه ليس من الوجيه أن يقال لعل له في هذا الحديث أكثر من شيخ. جاء الحديث من وجه آخر، فأخرجه ابن مندة والبيهقي من طريق علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن خولة بنت يمان أو بنت يسار، وذكر الحديث. وهكذا أيضا هو عند الطبراني في المعجم الكبير، ولكنه سمى خولة هذه خولة بنت حكيم الأنصارية. والحديث من هذا الطريق شديد الضعف لأن الوازع بن نافع متروك الحديث، فنخلص بهذا أن حديث أبي هريرة هذا لا يصح. وأما حديث أم قيس بنت محصن فقد أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه أيضا والبيهقي في السنن الكبرى، كل هؤلاء رووه من طريق ثابت أبي المقدام قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض قال حكيه بضلع، وسيأتي الخلاف في ضبط هذه اللفظة، واغسليه بالماء والند وسدر. والذي يظهر من سند هذا الحديث أنه صحيح، وقد قال ابن قطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبي المقدام ثقة قاله أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي، ولا أعلم أحدا ضعفه. والحديث حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، ولست أدري لماذا جعله حسنا ولم يصححه، مع العلم أن رجال الإسناد كلهم ثقات. فالإمام أحمد رواه عن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان رواه عن سفيان وهو الثوري، وسفيان رواه عن ثابت أبي المقدام هذا وهو ثقة، عن عدي بن دينار وهو ثقة أيضا. فلست أدري لماذا يعني حسنه الحافظ، لعله لأجل ثابت أبي المقدام مع أنه ثقة. وعلى كل حال سواء كان حسنا أو صحيحا فالحديث محتج به، وهو شاهد قوي لحديث أسماء رضي الله تعالى عنه. فيه حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها لست أدري لماذا لم يذكره الترمذي، وهو يفيد أيضا في معنى حديث أسماء، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال الترمذي حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وعرفنا أنه مخارج في الصحيحين. قال وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة، وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولكن ليس معنى هذا أنهم لا يقولون بنجاسته، فمسألة الإعادة أمر آخر زائد عن مسألة النجاسة. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. وهذا يستدعينا أو يستدعي منا ذكر فقه الحديث، فهذا الحديث فيه دلالة قوية على نجاسة دم الحيض، وقد نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء كالنووي في المجموع والشوكاني في نيل الأوطار. ومستند الإجماع حديث أسماء هذا، كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والحديث تقدم معنا مرارا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية البخاري، طبعا حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية البخاري يقول هشام بن عروة الراوي لهذا الحديث: قال أبي، وأبوه هو عروة الراوي عن عائشة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وتقدم معنا أن مسلما رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أخرجه ولم يذكر قول هشام بن عروة هذا، وإنما أخرجه البخاري، وكان مثار تساؤل ونقاش تقدم معنا بما يغني عن الإعادة إن شاء الله تعالى. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه، وليس هناك قرينة هنا. ومن الأدلة التي يستدل بها على نجاسة دم الحيض الحديث الذي قلت لكم إنه شاهد قوي أيضا لحديث أسماء، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. فهذا أحد الأدلة على نجاسة دم الحيض. والدليل الرابع حديث أم قيس بنت محصن الذي أورده الترمذي شاهدا في هذا الباب، لكن نبهت على أن قوله بضلع فيه اختلاف، فالحافظ بن حجر يقول بصلع، ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة، وهو الحجر، ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام كما قلت لكم بضلع، ولعله تصحيف، هذا كلام ابن دقيق العيد، ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك، كذا قال، هذا كلام ابن حجر يتعقب ابن دقيق العيد يقول كذا قال: لكن قال الصاغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة، وفي الحديث حتيه بضلع، قال ابن الأعرابي: الضلع هاهنا العود الذي فيه عوجاج، وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة، قال: الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. قال قوله ثم اقرصيه وقع في حديث عائشة في الصحيحين: فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، وقوله فلتقرصه بفتح التاء وضم، فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها، يعني فلتقرصه، وروي بفتح القاف وتشديد الراء يعني فلتقرصه، أي فلتقطعه بالماء، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيد. وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم. فهذا دليل على أن القرص يكون أخف من الغسل، وإنما الغسل هو الذي يأتي في قوله فلتنضحوا، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، والمسألة فيها هذا الخلاف الذي سمعناه. فهذا بالنسبة لنجاسة دم الحيض. إذن الإجماع منعقد على نجاسته، والأدلة كلها تدل على نجاسته بما لا يدع مجالا للشك. لكن هذا يستدعي أمرا آخر، وهو الكلام على نجاسة الدم الخارج من الإنسان من عرق ونحوه. فهذا الدم هو الذي حصل فيه خلاف، وإن كان أيضا خلافا يسيرا كما سيتبين لنا. فهناك من قال إنه نجس أيضا، يعني الدم الذي يخرج غير دم الحيض من جرح ونحوه. فالأئمة الأربعة كلهم يرون أنه نجس، لكن يرون العفو عن يسيره، لكن اختلفوا في مقدار هذا اليسير كما سيأتي. من كلام هؤلاء الأئمة ما قاله الإمام مالك رحمه الله في المدونة في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصلاة، قال يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه، ولو نزعه لم أرى به بأسا، وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه، واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ولا يبني على شيء مما صلى، إلى آخر كلامه الذي يدل على أنه إنما يتساهل في يسير الدم، وأما كثيره فإنه يرى أنه لا بد من نزع الثوب الذي فيه ذلك الدم. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الأم: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره، يعني غير دم الحيض أيضا حكمه حكم دم الحيض. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: لما سئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، يعني أنه محل إجماع، هذا ظاهر عبارة الإمام أحمد، والقيح قد اختلف الناس فيه. قلت: إنهم اختلفوا في مقدار اليسير الذي تسمحوا فيه. فهناك من قال إن المرجع في تقدير اليسير والقليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس قليلا فهو قليل، وهذا قول عند الحنفية وعند الحنابلة. يقول أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له حدا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه، فهذا دليل على أنه يذهب إلى العرف. وجاء في مسائل الإمام أحمد من رواية عبد الله ابنه قال: قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد فإذا كان فاحشا أعاد، وإن لم يكن فاحشا لم يعد. قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحده بأكثر من هذا. فهذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله لم يذهب إلى تحديده بالدرهم الذي قال به بعض الفقهاء. فهناك من قال: القليل ما دون الدرهم، والكثير ما زاد عنه، لكن أي درهم؟ لأن الدراهم تختلف. فمنهم من قال: هو الدرهم المالي، يعني الذي كان متعاملا به في الإسلام، وهذا قول الحنفية. وأما المالكية فقالوا: لا، بل الدرهم البغلي. والدرهم البغلي هذا درهم كان معمولا به في الجاهلية في أيام دولة الفرس، وأصله مما كان يتعامل به اليهود، وسمي بغليا لأنه على قدر رأس البغل كما يقولون، هكذا سموه. وهل من المعقول أن يصل إلى هذا الحد؟ فرأس البغل كبير، ومن المعروف أن الدرهم يكون صغيرا، اللهم إلا إذا كان قصدهم أنه إذا نشر وطرق بحيث يكون رقيقا، الله أعلم بذلك. لكن هو أكثر من الدرهم المالي الذي كان معمولا به ومعروفا في الدولة الإسلامية، أكبر منه بكثير. وهناك من قال في تحديد القليل والكثير: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل ما لم يفحش. ف فبناء على هذا يكون التقدير راجعا إلى الشخص نفسه، وهذا هو الأصل المروي عن أبي حنيفة، وأيضا محكي عن الإمام أحمد. وهناك أقوال أخرى كثيرة في تقدير القليل والكثير، يعني لا دليل عليها، وكلها أقوال يعني ضعيفة جدا، يعني لعل أقواها ما ذكرته من هذه الأقوال. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة. وهناك من ذهب إلى أن الدم الخارج من الإنسان طاهر، وهذا كما قال النووي اختاره بعض المتكلمين، ولكن النووي لم يعتبر بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل الخلاف، ولكن هذا الرأي هو الذي رجحه الشوكاني. فعرفنا بهذا أن جماهير أهل العلم كلهم يقولون بنجاسة الدم الخارج من بدن الإنسان، بل هناك من حكى الإجماع كما تقدم في سواء في كلام الإمام أحمد أو كلام ابن عبد البر أو كلام النووي، فمقتضى كلامهم أن هذا محل إجماع. ومن قال إنه ليس محل إجماع يحتاج أن يأتي بمن خالف، ومن ذكر عنه الخلاف سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن هذا مشكوك فيه كما سأبينه بإذن الله. ما الدليل الذي استدل به من قال بنجاسة الدم المسفوح؟ استدلوا بالإجماع الذي ذكرت أنه حكاه الإمام أحمد وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وليس هناك من داعي لإعادة الكلام فقد تقدم. وابن حزم رحمه الله يقول في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه، يعني ما استثنى إلا دم السمك وما لا يسيل دمه يعني كالجراد ونحوه نجس. يقول اتفقوا على أن الكثير من أي دم كان نجس، واستثنى فقط هذين. ولذلك ابن حزم هو ممن يذهب أيضا إلى القول بنجاسة الدم، وهذا غير متوقع لأن أصول الظاهرية دوما تختلف في مثل هذه المسألة، لكن ابن حزم يبدو أنه راعى الإجماع وهو من القائلين بالإجماع. والنووي رحمه الله يقول: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. والقرطبي رحمه الله يقول: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، وكذلك ابن حجر يقول: والدم نجس اتفاقا. إذن هذا أحد الأدلة وهو دليل الإجماع. والدليل الثاني قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولكن هناك من قال إن الآية تدل على تحريم الأكل، وهذا لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله على طاعم يطعمه. هنا في الحقيقة يعني نحتاج أن نناقش مثل هذا. فالدم المسفوح أي الخارج من منحر الذبيحة أيا كانت، سواء كانت جملا أو بقرة أو كبشا، هذا بالإجماع ما خالف في ذلك أحد أنه نجس بنص الآية. فإذا كان نجسا بنص الآية فهذا الذي استدل به الجمهور، ومن اعترض على هذا وقال إن الآية تنص على التحريم، على تحريم الأكل، نقول إن هذا الدم الذي يكون في المنحر ليس من المعقول أنه يتنظف من البهيمة التي نحرت بحيث لا يبقى منه قطرة. وإن كان هناك بعض أهل العلم قالوا إن بعض الناس لا يتنبهون لغسل دم المنحر فيطبخون الذبيحة وقد بقي فيها بقية من الدم فيرى أن هذا من الخطأ، ولكن هذا الذي جرى عليه العمل ما أثر عن أحد ممن نحر جملا أو بقرة أو كبشا أنهم يغسلون مكان النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج نحر 63 من البدن بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه تحتاج إلى مياه كثيرة حتى يغسل ما في منحرها من هذه الدماء التي تكون مسفوحة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطبخ يبيح مثل هذا وأنه يزيله بلا شك. فيكون الكلام هنا متعلق بالنجاسة في الحقيقة وليس فقط بمسألة تحريم الأكل. وإن كانت الآية تتضمن أنه لا يجوز لأحد أن يجمع ذلك الدم المسفوح ويطبخه ويأكله، هذا بلا شك أنه محرم إذا تعمد مثل هذا، لكن المقصود أنه لا يتصور أن بني آدم يكلفون بإزالة كل قطرة بحيث لا يبقى في مكان النحر أي قطرة دم، هذا من التكلف الذي لم تأتي به الشريعة بحمد الله تعالى. ناقشوا أيضا يعني من يرون طهارة الدم ناقشوا كلمة الرجس وقالوا إن الرجس لا يراد به النجاسة في كل حال، النجاسة الحسية، وإنما يطلق أيضا على النجاسة المعنوية كما قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال جل وعلا عن المنافقين فأعرضوا عنهم إنهم رجس. من الأدلة التي استدل بها من يرى نجاسة الدم أيضا حديث أسماء الذي معنا هذا ودلالته واضحة، ولكنه متعلق بدم الحيض، وهم يفرقون القائلون بالطهارة يفرقون بين دم الحيض وبين ما سواه من الدماء، قالوا فهذا صريح في نجاسة دم الحيض وتدخل سائر الدماء قياسا عليه، هذا قول من يرى نجاسة الدم. الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وتقدم معنا، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم، قالوا ففيه الأمر بغسله ولو لم يكن نجسا لم يجب غسله، ولكن القائلون بالطهارة قالوا إن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض في حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة، والفرق ها هنا واضح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالغسل إذا أدبرت الحيضة حتى تطهر ذلك الموضع، لكن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل دم الاستحاضة، اللهم إلا في رواية هشام بن عروة عن أبيه أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، والوضوء مقدار يختلف عن مسألة غسل الدم، فليس في كلام عروة بن الزبير الأمر بغسل الدم، ثم لو كان متضمنا لذلك أو هناك من يرى أنه يفيد ذلك فإن الصواب في هذا كما قدمنا سابقا أنه موقوف على عروة بن الزبير وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما استدلوا به أمره صلى الله عليه وسلم لمن خرجت منه الريح وهو في الصلاة أن يضع يده على أنفه كأنه أصابه دم الرعاف ثم يخرج من المسجد، فقالوا هذا فيه إشعار بأن الدم الخارج من الأنف أنه تقطع لأجله الصلاة، وإذا كان كذلك فهو نجس. ولكن هذه الدلالة غير متأكدة، لأن الذي يخرج الدم من أنفه قد يكون محتاجا لغسل ذلك الدم حتى لا تتلطخ ثيابه، حتى لا يلطخ المسجد، وحتى لا يتأذى من بجانبه من المصلين. هذا بالنسبة لأدلة القائلين بالنجاسة. أما بالنسبة للقائلين بالطهارة، يعني بأن ما سوى دم الحيض والدم المسفوح فإنه طاهر، فقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل جهاد، ومن المعلوم أن المجاهدين تكثر فيهم الجراحات، فلم نجد دليلا يأمرهم بغسل هذه الدماء الخارجة من هذه الجراحات، ولو كانت نجسة لجاء الدليل على ذلك، لأن هذا مما تعم به البلوى. قالوا أيضا فالشهيد من المعلوم أنه يدفن بدمه ولا يغسل، ولو كان نجسا لوجب غسل ذلك الدم. وأجاب القائلون بالنجاسة بأن العلة في دم الشهيد أنه يبعث يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ويعني ما ارتضى هذا من قال بالطهارة. قالوا كل ذلك ليس كافيا في ترك النجاسة على بدن المسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم الذي يدفن على ثيابه، لأن الله ينشئه نشأة أخرى. كذلك أيضا قالوا قال هؤلاء قال القائلون بالنجاسة بالنسبة لدم الشهيد إنه أثر عبادة، يعني هذا الدم أثر عبادة وهو القتل في سبيل الله، فرد هؤلاء وقالوا أثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت متضمقا بالنجاسة، وإذا ثبتت طهارة دم الشهيد فغيره من الدماء طاهرة قياسا عليه. ونعرف أن مثل هذه الأدلة تكون ظنية، فلننظر هل ثمة أدلة أخرى. قالوا نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، فبهما هذه الجروح التي تنزف هذه الدماء، وهذا مظنة تلويث المسجد بالدم، فلو كان نجسا لجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المسجد، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم منع الحائض من دخول المسجد، بل منع من هو أقل من هذا، مثل من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فمع الإجماع على طهارتها، ومع ذلك فإن هؤلاء أمروا باجتناب المسجد، فمن باب أولى لو كان الدم نجسا أن يؤمر باجتنابه من كان به جرح أو كانت مستحاضة، والدليل جاء ببقائهم في المسجد. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصيب سعد، يعني سعد بن معاذ، يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله تعالى عنه يغدو جرحه دما فمات فيها. وأما بالنسبة للمستحاضة ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وتقول عائشة إنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني هذه المستحاضة. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فإذا كان القدر لا يصلح للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من به جرح والمستحاضة على دخول المسجد مع أن الدم قد ينزف منهما، فإن هذا مما يستدل به على أن الدم ليس بنجس. أيضا مما استدل به جواز وطء المستحاضة ودمها ينزف، ولو كان الدم نجسا لا حرم الجماع كما حرم في حال الحيض في قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فدم الاستحاضة ليس أذى فلا يمنع من الجماع ولا من التلطخ به. ولعل هذا يستدعينا أيضا لأمر آخر لما تكلمنا على نجاسة المني، فإذا كان الرجل يجامع لما تكلمنا على طهارة المني، فإذا كان الرجل يجامع زوجته وهي مستحاضة فإنه مما لا شك فيه أنه سيكون متلطخا بالدم. فإذا كان هذا المني أصاب ثوبه فهل له أن يحطه ويفركه كما ورد بذلك الدليل؟ لو كانت المستحاضة يطلب من زوجها هذا لدل عليه الدليل ولا ورد به النص، ولم يذكر أو لم يؤمر زوج المستحاضة بأن يغسل ذلك من ثوبه، وليس هناك أي استثناء له عن سائر الناس، فهذا أيضا مما يقوي هذا القول عند من يراه. من الأدلة أيضا التي استدلوا بها أن ميتة الآدمي طاهرة فيكون دمه أيضا طاهر، فيكون دمه أيضا طاهرا مثل السمك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن المؤمن لا ينجس. ومما استدلوا به ما أخرجه محمد بن إسحاق صاحب السيرة ومن طريقه رواه عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، فمحمد بن إسحاق بن يسار يقول حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلة وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله، قال فكونوا بفم الشعب، قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصار للمهاجر أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال اكفني أوله، فاضطجع المهاجر فنام وقام الأنصار يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم يعني طليعة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه يعني أقامه فقال اجلس فقد أتيت، فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وأيم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. وهذا الحديث سنده ضعيف لأن عقيل بن جابر هذا مجهول، ومع ذلك فمثل الحديث فيه ما فيه مما قد يستنكر. فالإنسان مأمور بحفظ نفسه، ولم يطلب منه ولم يبح له أن يجعلها عرضة للقتل لأجل صلاة نافلة، لو أنه قطعها بلا سبب لما كان عليه من حرج، فكيف وهناك سبب مثل هذا؟ فكيف إذا كان هذا قد يفضي إلى تعطيل ثغر من ثغور المسربين؟ بمعنى لو أنه أصابه بسهم لا يمكنه معه أن يفيق صاحبه، فما الذي سيحصل؟ سيأتي ويقتل صاحبه، وربما قتل أيضا بعض المسلمين الآخرين. فعلى كل حال الحديث في متنه ما فيه من النكارة، وسنده ضعيف كما قلنا، وإن كان علقه البخاري رحمه الله في صحيحه لكنه علقه بصيغة التمريض، فقال في كتاب الوضوء: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي بسهم فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، يعني يشير إلى الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ومما استدلوا به أيضا قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وصار جرح عمر يثعب دما كما هو معروف حتى توفاه الله، وكان رضي الله تعالى عنه يصلي ويقول: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا مما استدلوا به، وهذه الأدلة كلها يمكن أن يجاب عنها. فمثل حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا يجاب عنه بأن أوضح منها المستحاضة، فالمستحاضة يخرج منها الدم وتصلي، فهل باستطاعتها أن تكف الدم؟ كذلك أيضا الجريح ليس باستطاعته أن يكف الدم، فهذا حكمه حكم من حدثه دائم لفرضه، مثل من به سلس البول ونحو ذلك، فهؤلاء من أصحاب الأعذار الذين عذروا. وهذا أيضا يحمل على قصة الأنصاري الذي رمي بالسهم لو أنها صحت، وما دامت لم تصح فالأمر يختلف. هناك بعض الآثار التي استدل بها من يرى طهارة الدم، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وسند هذا صحيح، لكن روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر أنه قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير، فقال: أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، يعني يقطع الصلاة. وسند هذا أيضا صحيح مثل ذاك. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، فدعا بمقص فقصه فقرضه. فهذه تعارض ما حكي عن أو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن يمكن أن يجمع بينهما بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى أن هذا الدم الخارج من البثرة دم يسير لا يستلزم نقض الوضوء ولا أيضا أن يكون نجسا، والله تعالى أعلم. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما رواه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق سفيان الثوري سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب أنه قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وسند الحديث حسن أو صحيح. فعطاء بن السائب حصل له اختلاط، لكن الراوي عنه هنا سفيان الثوري وهو من روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. لكن هل فيه دلالة؟ منهم من يقول إنه إذا كان الدم نجسا فإن فمه ويعني فم عبد الله بن أبي أوفى وربما أتى عليه شيء من هذا الدم، وأيضا إذا كان نجسا فإن النجس خرج من الجسد فإنه ينقض الوضوء، فلماذا لم يتوضأ عبد الله بن أبي أوفى ولم يغسل أثر الدم عنه؟ لكن دلالة مثل هذا الأثر نجد أنها ليست بذاك، لأنه لا يلزم من كونه بزق دما أن يكون هذا الدم كثيرا، بل قد يكون دما خارجا من سنه أو لجرح في فمه وهو يسير. والبزاق أو بزاق الدم يكون مخلوطا باللعاب كما هو معلوم، فيترأى للإنسان أنه كثير وهو ليس كذلك. وقد يكون عبد الله بن أبي أوفى يعني يرى أنه لا بأس بهذا، والله تعالى أعلم. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما رواه عبد الرزاق وابن المنذر، ابن المنذر رواه من طريق عبد الرزاق من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم، ففته بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. لو كان الإسناد هكذا لكان صحيحا، لكن رواه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة، فهذا دليل على أنه منقطع بين ميمون بن مهران وبين أبي هريرة، فيكون ضعيفا لانقطاعه. لكن بعض الآثار التي تقدمت يمكن أن تكون مما يفيد في هذا الباب من يرى أن الدم ليس بنجس. هناك أيضا مما استدلوا به ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق يحيى أو من طريق ابن سيرين عن يحيى الجزار أو عن يحيى ابن الجزار أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة. اغتر بهذا الأثر بعض الباحثين فرأى أن رجاله ثقات فحكم عليه بالصحة، ولم يتنبه إلى أنه منقطع بين يحيى ابن الجزار وبين ابن مسعود، فيحيى ابن الجزار ليس له رواية متصلة عن ابن مسعود، فالأثر ضعيف لهذا الانقطاع. ومع ذلك فابن سيرين رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة لما روى ابن أبي شيبة هذا الأثر من طريق ابن سيرين تردد ابن سيرين بعد ذلك وتوقف عن القول بهذا الأثر لشكه فيه فيما يظهر، لكونه مخالفا لما استقر عندهم من أن الدم نجس، مع العلم أن السند ضعيف كما قلت لأجل الانقطاع، والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بمسألة النجاسة، وبقي من راجح. أقول هيبة الإجماع في الحقيقة لا شك أنها تمنع من أن نقول بخلافه، لكن هل تصح دعوى الإجماع؟ هناك من يشكك في مثل هذه الدعوة، لكن نقول إن من الورع أن لا نتساهل في مثل هذه القضايا، فلو لم يكن إجماعا 100% فإنه شبه إجماع، فإنك لا تكاد تجد أحدا حكي عنه شيء مما يمكن أن ينقض الإجماع إلا وتجد النقيض. فمن جملة ذلك أيضا ما حكي عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم. ولكن جاء أيضا عن الحسن البصري أنه قائل بنجاسة الدم، فهذا دليل على أنه يقصد لم يزل المسلمون يصلون بجراحاتهم، يعني أنه لا بأس أن يصلي الجريح ولو كان جرحه يثعب دما لأنه من أصحاب الأعذار. هكذا يمكن أن يفهم هذا الأثر ما دام الحسن البصري من القائلين بنجاسة الدم. إذن لا شك أن من يرى أن الدم ليس بنجس في أدلتهم قوة ولها محلها من النظر، ولكن أيضا أدلة الجمهور ومن أقواها مسألة الإجماع أيضا تمنعنا من الجزم بأن الدم ليس بنجس. وحقيقة أنا استفدت من درس هذه الليلة، لأني كنت في السابق يعني أرى أن الدم ليس بنجس، ولكن بعد ما اطلعت عليه من هذا وأكثر منه، لكني أعطيتكم الخلاصة أقول أنا الآن أهاب في الحقيقة أن أخالف دعوة الإجماع حتى وإن كانت مشكوكا فيها. وهكذا ينبغي لكل طالب علم أن يسلك مثل هذا المسلك. والأئمة كانوا يحذرون أن يقول الإنسان بقول ليس له فيه سلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يتحدى خصومه أن يأتوه بقول لم يقل به أحد ممن سلف، ويقول أنا أمهل خصومي 3 سنين أن يأتوني بقول لم يقل به أحد ممن سلف. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يأتي بقول جديد. ولهذا جاء أظن عن الإمام أحمد إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام، يعني لابد أن يكون لك إمام في هذه المسألة، ولا تأتي بأقوال جديدة. ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لرأينا العجب العجاب، وبخاصة في مثل هذه الأعصار التي كثر فيها الناعقون، ووسائل الإعلام صارت تبث ما هب ودب، وكثر الطلاب الشهرة ومن خف دينه، فمثل هذا سيفتح أبوابا من الشر على الأمة الإسلامية. ولكن إذا حددناهم بمثل هذا الحد فإن فيه من المصالح ما لا يخفى. أطلنا قليلا، لكن لعلي أختم ببعض الأشياء التي تتعلق بهذا الحديث. فمن ذلك اشتراط عصر الثياب التي تشربت بالنجاسة إذا غسلت أو طهرت بالطريقة التي ذكرت في حديث أسماء. فالحنفية والحنابلة يشترطون العصر، والمالكية والشافعية يقولون لا يشترط العصر، وهذا أيضا اختاره أبو يوسف من الحنفية. من يشترط العصر استدلوا بحديث أسماء هذا، وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرصه. وتقدم معنا أن الحافظ بن حجر قال أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. والحقيقة أن القرص ليس بواجب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فنقول إن العبرة في مثل هذه الحال بإزالة عين النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما العصر فإنه لا يشترط إذا كانت عين النجاسة قد زالت. مما استدلوا به أيضا أن الثياب تتشرب بالنجاسة، ومجرد إمرار الماء دون عصر لا يخرج النجاسة من الثوب فيتعين العصر لذلك. أيضا قالوا إن غسالة النجاسة نجسة، وإذا كانت نجسة فالثوب متلطخ ومتنجس بهذه الغسالة فيجب إخراجها منه. ولكن نقول إن الغسالة إذا انفصلت ولم تتغير بالنجاسة، يعني لم يأتي فيها لا لون ولا ريح ولا طعم، فليس هناك ما يدل على نجاستها، بل إنها قد تطهرت. أما من لم يشترط العصر فاستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وتقدم معنا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فاكتفى بصب الماء ولم يأمر بنزح النجاسة. نعم جاء في رواية لعلكم تذكرون أني نبهت عليها، وهي من رواية عبد الجبار بن علا عن ابن عيينة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنزح النجاسة. ولكن قلنا إن هذه الرواية صواب فيها أنها مرسلة، وأن عبد الجبار بن علا هو الذي أخطأ فجعلها متصلة. فكون صلى الله عليه وسلم اكتفى بصب الماء على تلك النجاسة حتى ساخت في الأرض فهذا دليل على أنه لا يشترط العصر. قد يقول قائل لا يمكن عصر الأرض، نقول يكفي بدل العصر أن تنزح النجاسة تستب أو تبعد من هذا المكان، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم عصر الثوب. أختم بحكم الحت والقرص، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فالمالكية والشافعية يقولون يستحب وليس بواجب، واستدلوا بحديث أسماء هذا نفسه، ووجه الدلالة فيه أن هذا جاء على وجه الاستحباب، لأن غسل الدم كاف في طهارته، لأن المطلوب إزالة النجاسة، فكيف زالت النجاسة زال حكمها ولم يتعين الحت والقرص، بمعنى أنها لو أنها غسلت دم الحيض حتى زال أثره لكونه مثلا كان لا يزال رطبا، ومن المعلوم أنه إذا كان رطبا فإن عين الدم ستذهب، فإذا ذهبت عين الدم فقد زالت هذه النجاسة، فلماذا الحت والقرص في هذه الحال؟ هذا فقه من يرى أنه مستحب. وأما الحنابلة هو المشهور، أو المشهور عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية، فإنهم قالوا يجب الحت والقرص، لكن قالوا إن لم تذهب النجاسة بدونهما ولم يتضرر المحل بهما، يعني بالحت والقرص، واستدلوا بالأمر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حتيه ثم اقرصيه، وقالوا والأمر محمول على الوجوب حتى يرد صارف. والراجح من هذا كله أن العبرة بزوال عين النجاسة، فإن زالت بالماء دون حت ولا قرص فقد حصل المطلوب والحمد لله، وإن توقفت إزالة النجاسة على الحت والقرص فإنها تجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.